بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس لو تمكن المكلف عليكم السلام ورحمة الله من الامتثال الظني بأن يسأل بأن كان عنده ثوب طاهر ثبت بخبر الثقة أنه طاهر، وبنينا أن خبر الثقة حجة من باب الظن الخاص، يعني قام الدليل الخاص على حجيته. فالامتثال الظني إذن بالظن الخاص ممكن، لأن عندي ثوب يشهد الثقة بأنه طاهر، وخبر الثقة نفترض قامت آية النبأ تدل على حجيته. وفي نفس الوقت عندي ثوبان آخران أعلم بطهارة أحدهما، فلو صليت في ذينك الثوبين يلزم التكرار، والامتثال يكون امتثالا علميا. أما لو صليت في ذلك الثوب الذي يشهد الثقة بطهارته امتثال يكون ظني بالظن الخاص. أيهما المقدم؟ ذكرنا بالأمس مقتضى القاعدة ماذا؟ تقدم الامتثال العلمي، لأنه علمي، أنت تقول علمي، يحصل علم بالامتثال. لكن قلنا لموانع ثلاثة الأولى والأفضل من المفضل الامتثال الظني. المانع الأول ماذا كان الذي ذكرناه بالأمس؟ أنه مثلا ماذا؟ مخالف للسيرة. المانع الثاني ماذا؟ أن نية الوجه بعض العلماء اعتبرها، وإذا أردت الصلاة مرتين، مرة في هذا الثوب مرة في ذاك الثوب، لا يمكن قصد الوجوب لا بكلتا الصلاتين، لأن واحدة جزما ليست واجبة، ولا بواحدة دون أخرى، لأن يلزم وقوع الأخرى باطلة جزما، احتياط لا يتحقق، امتثال لا يتحقق. درسنا الجديد من الآن. المانع الثالث من الاحتياط من الامتثال الإجمالي من التكرار أن يقال نحن نعلم بأن الغرض والداعي الذي لأجله وجبت الصلاة ما هو الغرض؟ حصول التعبد، حصول التقرب إلى الله عز وجل، هذا هو الداعي، هذا هو الغرض من وجوب الصلاة، لأجل أن نتقرب إلى الله، يحصل منا التقرب، التعبد، الوصول إلى الله، وصول معنوي. لكن لا نعلم أن القرب من الله، أن التعبد، أن الوصول المعنوي إلى الله يحصل بالإتيان بالصلاة الواجبة. ضمن الإتيان بالصلاة مرتين بهذا يحصل القرب والتعبد، أو لا يحصل إلا بالإتيان بصلاة واحدة في الثوب الذي يشهد الثقة بطهارته، هو جزما يحصل التقرب، حتما يحصل التقرب لو أتينا بالصلاة الواحدة. في ذلك الثوب الذي يشهد الثقة بطهارته. هذا الكل كل العلماء اتفقوا عليه أن التقرب والتعبد جزما يحصل، مخالف لا يوجد يا أخي، لكن يشك هل يحصل أيضا القرب من الله، التعبد هل يحصل هذا الغراض، هذا الداعي هل يحصل بالإتيان بالصلاة مرتين أم لا يشك؟ فاللازم حينئذ ماذا؟ أن نعمل عملا نجزم أن القرب حصل به، وأي عمل يحصل لنا الجزم بأن القرب يحصل في ضمنه هو الإتيان بتلك الصلاة الواحدة في ذلك الثوب الذي يشهد الثقة بأنه طاهر. أما إذا أردنا الإتيان بالصلاة مرتين في ذينك الثوب لا يحصل لنا هذا القطع. ومن هنا اتضح أن الإتيان بالصلاة الواحدة تلك مقدمة، لأن الداعي هو القرب والتعبد، والتعبد نجزم بحصوله لو أتينا بتلك الصلاة الواحدة، لكننا لا نجزم بحصوله لو أتينا بتلك الصلوات المتعددة. فإذا يلزم الإتيان بتلك الصلاة الواحدة. ولعل قائلا منكم يقول، ولعل قائلا منكم يقول، نجري إصالة الإطلاق، كيف لو شككنا أن الواجب علينا الرقبة المطلقة أم خصوص المؤمنة؟ ماذا نقول؟ الأصل عدم التقييد، الأصل هو الإطلاق، إذن الواجب مطلق الرقبة. هنا أيضا كذلك نقول نشك، هل الواجب الإتيان، نقول هل الواجب الإتيان بالصلاة مرة واحدة، أو الواجب ماذا، الإتيان بالصلاة ولو في ضمن صلوات متعددة؟ نجري الأصل الإطلاق والشمولية والسعة والعمومية وعدم التقييد. والجواب إن قلت هكذا قلت هذا الكلام إنما يتم التمسك بالإطلاق لو كان الشك شك في تقييد الواجب، دون ما إذا كان الشك شك في الغرض في الداعي. إذا كان الشك في الواجب، مثلا المولى ماذا قال؟ يجب عليك عتق الرقبة، فعتق الرقبة هو الواجب. إذا شككنا أن هذا الواجب مقيد أم مطلق، الأصل عدم التقييد، هذا صحيح. أما إذا فرض أن الشك كان شكا في الغرض، محل كلامنا هكذا، محل كلامنا هكذا، لا نعلم بأن الغرض غرض المولى، هو غرض المولى التعبد والوصول إليه، هل يحصل، هو يحصل بالصلاة الواحدة جزما، لكن هل يحصل بالإتيان بهاتين الصلاتين أم لا؟ لعله لا يحصل، إما من باب نية الوجه واجبة، إما من باب أن التكرار مثلا هو المولى لا يرضى به، إما كيفما كان العلماء أجمعوا على اعتبار ذاك واختلفوا في اعتبار هذا. فبالتالي لو كان شكنا في الغرض أن غرض المولى هل يحصل بالإتيان بالصلاتين أم لا، هذا شك في الغرض لا شك في الواجب. الشك في الواجب يجري فيه الأصل، وهو ماذا؟ إصالة الإطلاق وعدم التقييد. أما بالنسبة إلى الغراض، بالنسبة إلى الداعي، لو شككنا فيه فالأصل ماذا؟ عدم حصول الغرض، إذا شكد في حصول الغرض بهاتين الصلاتين الأصل عدم حصوله. فإذا اتضح يا إخوان أن المانع الثالث، المانع الثالث أكرر أفهرس من الأول، من التكرار أن يقال بأن الغرض الداعي، نحن نجزم بأن الغرض الداعي الذي من أجله وجبت الصلاة هو التعبد والقرب، ولا ونجزم نحن الغرض يحصل بالإتيان بتلك الصلاة الواحدة، كل العلماء اتفقوا عليه. أما بالإتيان بهاتين الصلاتين لا نعلم يحصل الغرض أم لا، العلماء اختلفوا، يحتمل نية الوجه واجبة، يحتمل يحتمل كذا، ما كان العلماء اختلفوا. فالغرض وهو التعبد والتقرب لا نعلم يحصل أم لا، وشك في الغرض الأصل عدم حصوله. ولا يمكن لقائل أن يجري إصالة الإطلاق، لأن إصالة الإطلاق إنما تتم إذا كان الشك شك في الواجب، أما إذا لم يكن الشك في الواجب وإنما كان الشك في الغرض فالأصل عدم حصول الغرض. إذن اتضح يا إخوان النتيجة، النتيجة يا أخي. إذن هسا إذا أجانا بالامتحان بالكذا، سألنا سائل أو سألنا الشيخ الأنصاري أحسن، لو سألنا الشيخ الأنصاري نقول له شيخنا من أمس إلى اليوم هو يا ما شاء الله صار كلام، بلي مولانا النتيجة هسا شنو الأولى يا وش نسوي، نكرر نصلي مرتين أو صلاة واحدة، النتيجة ماذا؟ يقول الأولى أن تحتاط باحتياط كامل بدرجة عالية. كيف الاحتياط بدرجة عالية؟ شلون يصير؟ بأن تجمع بين الامتثال الإجمالي وبين الامتثال الظني، بين الاثنين. شلون يصير؟ بأنه أولا تصلي في ذلك الثوب الذي يشهد الثقة بطهارته، أول تصلي في ذا بنية الوجوب، لأن ظاهرا ذاك عليك الواجب والثقة يشهد بطهارته، فتصلي في ذاك بنية الوجوب. انظر يا أخي هذا الاحتياط، انظر إليه هل هو كامل أم لا. ثم بعد ذلك تصلي في ذينك الثوبين، لكن إذا كان ثوبين بل تصلي مرة ثانية في ذينك الثوبين لكن بنية القربة المطلقة لا بنية الوجوب، بنية القربة المطلقة. وإذا مثال أحسن أمثله هكذا، يوجد عندي ثوبان، واحد طاهر وواحد نجس، وأتمكن من سؤال الثقة أنا الطاهر، هذا أحسن من افترض، أوضح يصير الشيخ كلامه يصب بهالشكل. هو ثوبان يوجد عندي، أتمكن من سؤال الثقة عن الطاهر، فيقول الشيخ الأولى أن تسأل، تقول للثقة تعال أيهما الطاهر، يقول هذا، فأصلي في هذا بنية الوجوب، ثم أصلي في الآخر بنية القربة المطلقة لا بنية الوجوب، بنية القربة المطلقة، وبرجاء أن يكون الصلاة فيه واجب برجاء بنية الرجاء. هنا أحرست الواقع حتما، واحتياط هذا 100% تام. نية الوجوب أتيت بها حينما سألت الثقة وقال هذا هو الطاهر، أنوي نية الوجوب في هذا، وأصلي مرة ثانية في الثوب الآخر، حتما حصل الامتثال. إلا واحد منكم قد يعترض ويقول شيخنا هذا الاحتياط ليس بكامل، هذا ليس الاحتياط ماذا بكامل، لماذا؟ إذ يحتمل أن الصلاة الواجبة والثوب الطاهر أي ثوب ذاك الآخر، والصلاة في الثوب الآخر لم أأتي بها بنية الوجوب، فإذا لم أأتي بها بنية الوجوب إذن لم يحصل احتياط كامل. إن قلت هكذا قلت يجيب بجوابين، أخاف المطلب ماذا يطيل، فأفهرس هذا المطلب مرة ثانية حتى أطبق العبارة. وبعد ذلك الخلاصة هكذا صار، المانع الثالث من التكرار هو أن التعبد هو الغرض من الصلاة هو التعبد، ونجزم بحصوله في الصلاة الواحدة ونشك في حصوله في الصلاتين، فالأصل عدم حصوله بالصلاتين. ولا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن التمسك بالإطلاق إنما يصح فيما إذا شككنا في تقيد الواجب وإطلاق الواجب، أما إذا شككنا في الغرض حصول الغرض وعدم حصوله، أصل عدم حصوله. ثم يقول قدس سره، إذن الأحوط لك أنه إذا كان عندك ثوبان يمكنك سؤال الثقة عن طهارة أحدهما، تسأل الثقة، فإذا سألت وقال هذا طاهر تصلي في هذا، وبعد بنية الوجه، وبعد ذلك تصلي بنية الرجاء والقرب المطلقة في الثوب الثاني. هذا احتياط كامل 100%، لكن قد يشكل مشكل أن هذا ليس احتياط كامل 100%، إذ لعل الطاهر هو الثوب الآخر والواجب هو الصلاة الأخرى وأنت لم تأتي بها بنية الوجوب، فإذا فاتت نية الوجوب مع احتمال أن نية الوجوب لازمة، فاحتياط كامل لم يصل بهذا الشكل الذي بينته. يجيب بجوابين، فلنطبق العبارة. يقول قدس سره، بلي يقول قدس سره مع إمكان أن يقال إنه إذا شك بعد القطع، بعد ما نقطع بكون داعي الأمر، الداعي الذي دعا للأمر بالصلاة هو ماذا؟ التعبد بالمأمور به، التقرب، التعبد، لا حصوله بأي وجه اتفق. ليس الغرض هو التعبد، ليس الغرض هو حصول الصلاة كيفما كان، بل التعبد بها والوصول بها والقرب بها إلى الله عز وجل. خب، بعد ما اقطعنا أن الغرض هو والداعي هو التقرب والتعبد، خب إذا شكينا بعد هذا القطع، شكينا في من؟ في أن الداعي، كلمة في أن الداعي متعلق شك. إذا شك في أن الداعي هو التعبد بإيجاده ولو في ضمن أمرين، بإيجاد الصلاة الواجبة ولو في ضمن صلاة نوازل، أو لا تعبد بخصوصي متميزا عن غيري، لازم أن تأتي بالصلاة الواجبة متميزة عن غيرها، لا أنها مرددة بين ثنتين، فالأصل عدم سقوط الغرض الداعي إلا بالثاني والقدر متيقن، ونشك في أنه يسقط بذاك المردد، أصل عدم سقوطه، عدم حصول الغرض. وقد يقول قائل أنه نتمسك بالإطلاق، الأصل الإطلاق، نقول ذاك إنما يتم فيما إذا شكينا في سعة الواجب وضيق الواجب، أما عند شك الغرض لا يصح، وهذا ليس تقييدا في الواجب، ليس تقييدا في دليل تلك العبادة، يعني في الواجب في حتى يرفع بإطلاقه، بإطلاق الدليل، نقول الدليل ماذا مطلق، قال أقيموا الصلاة ولم يقل أقيموها متميزة عن غيرها وغير مرددة، ليس الشك في تقيد دليل الواجب كما لا يخفى، وإنما الشك في من؟ في حصول الغرض وعدم حصوله، والأصل عدم حصوله. فإذا على هذا الأساس اتضح الأولى ماذا؟ ترك التكرار. وإذا أردت أن تحتاط احتياطا كاملا فبهذا الشكل، وحينئذ فلا ينبغي بل لا يجوز أن تترك الاحتياط في جميع مواردي موارد إرادة التكرار. إذا أردت التكرار فالاحتياط بهذا الشكل، إذا أردت التكرار هالشكل احتاط لتحصيل الواقع، أولا صلاة الواجب الواقع يحصله عن طريق ظنك المعتبر من تقليد واجتهاد بإعمال الظنون الخاصة أو المطلقة، إذا كان ظن خاص عندك اعمل الظن الخاص، إذا ظن مطلق اعمل الظن المطلق، فإذا ثبت أن الصلاة الواجبة هي هذه الصلاة، مثلا أعملت الظن الذي أكو عندي خبر الثقة فأسأله أي صلاة أي ثوب طاهر، فقال هذا الثوب، فأصلي، سواء كان هذا ظن مطلق ينحسب ظن الخبر الثقة أو ظن خاص، إذا دليل خاص قام على حجيته فهو ظن خاص وإلا ظن مطلق. وإتيان الواجب مع نية الوجه، واجب الصلاة مع نية الوجوب، ثم بعد ذلك أصلي في الثوب الآخر، ثم الإتيان بالمحتمل الآخر بقصد القربة من جهة الاحتياط، قربة المطلقة لا بنية الوجوب. أنت أشكلت أن هذا ليس احتياط كامل، وتوهم أن هذا قد يخالف الاحتياط من جهة احتمال كون الواجب هو الثاني الذي أتيت به بقصد القربة المطلقة، ما أتى به بقصد القربة، فيكون قد أخل فيه بنية الوجوب. إذن لم تنوي الوجوب بالثاني الذي هو بالي الذي أتيت به بقصد القربة المطلقة، مع أنه هو الواجب. يحتمل واقعا هكذا مدفوع يجيب بجوابه. الجواب الأول يقول صحيح من المحتمل أن ذاك هو الواجب، لكن كيفما كان لا يمكن أن أنوي به الوجوب، تشريع يصير. نية الوجوب فيه باطلة جزما، لا تجوز جزما، وإن كان من المحتمل واقعا واجب، لكن نية الوجوب لا تجوز فيه، لا تصح فيه. لماذا؟ لأنه عن طريق الظن تشخص لي، عن طريق الظن الذي اعتبره الشارع وجعله الشارع دليلا لي، خبر الثقة جعله الشارع دليلا لي، ظن معتبر بل حجة، إما من باب انسداد إما من باب ظن خاص. تشخص أن الصلاة الواجبة ما هي؟ هي تلك الصلاة الأولى، وأن الثانية ليست واجبة. وإذا الثانية لم تكن واجبة كيف تنوي بها الوجوب؟ كيف تنوي فيها الوجوب؟ هذا تشريع يكون، مع أن الشارع لم يحكم بوجوبها، تنوي فيها الوجوب بها الوجوب، هذا تشريع محرم. بلي حكم بالوجوب على الصلاة الأولى التي شهد الثقة بأنه هذا الثوب طاهر، تلك الصلاة التي أتي بها في ضمن ذلك الثوب، حكم الشارع بوجوبها لأنها صلاة في الثوب الطاهر. فنية الوجوب في تلك الصلاة في محلها، أما نية الوجوب في الصلاة الأخرى في غير محلها فلا تسوغ لك نية الوجوب في الصلاة الأخرى. إذن الاحتياط هذا المقدار يقتضي أن تنوي الوجوب في الأولى، أما الثانية وإن كانت واقعا واجبة لكنه لا يلزمك أن تنوي فيها الوجوب، بل لا يجوز لأنها ليست واجبة عليك شرعا. هذا هو الجواب الأول. والجواب الثاني أن يقال إن نية الوجه ليست لازمة، ولو قلنا بوجوبها ففي موارد الاحتياط ليست واجبة. كل مورد الإنسان يريد يحتاط فيه نية الوجوب ليست لازمة، حتى لو قلنا بوجوبه في نفسه، ما دام الإنسان يريد الاحتياط مع الاحتياط يسقط وجوبه، وإلا إذا وجوبه باقي فالاحتياط غير ممكنين. لأن معنى الاحتياط يا أخي ماذا؟ يعني تأتي بما بغير الواجب، بما تحتمل أنه غير واجب. فإذا على هذا الأساس إذا قلنا نية الوجوب لازمة فهذا معناه أن الاحتياط لا يجوز لك. مثلا صلاة الظهر وصلاة الجمعة، هل أحوط في يوم الجمعة الإنسان يصلي الظهر والجمعة؟ هذا احتياط حسن أم لا؟ حسن لا بأس به، حسن لا بأس به. وإذا قلنا نية الوجوب لازمة وبمن تنوي الوجوب؟ بالثنتين؟ وما يمكن، لا بد نية الوجوب عن واحدة تسقط. فإذا في موارد الاحتياط، وإلا إذا ما تسقط يلزم عدم إمكان الاحتياط، عدم حسن الاحتياط، عدم إمكانه. فإذا في موارد الاحتياط جزم نية الوجوب ماذا؟ ساقطة. وإلا إذا نية الوجوب لا تسقط لازم ذلك أنه لا يمكن الاحتياط ولا يكون الاحتياط حسنا. تلتزم؟ يقول لم يلتزم بذلك أحد من الفقهاء أن الاحتياط لا يجوز وليس بحسن إلا 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 يظهر ذلك من السيد أبي المكارم ابن زهرة رضوان الله عليه، يظهر أنه التزم بذلك أن الاحتياط بل ليس بحسن. على أي حال كيف يظهر بعد ذلك أبين. فإذا أجاب الشيخ الأنصاري بجوابين. الجواب الأول قال بأنه صحيح الصلاة الثانية يحتمل هي الواجبة، لكن نية الوجوب فيها ليست لازمة بل لا تجوز، لأنه ظاهرا بعد شهادة خبر الثقة بأن الصلاة الأولى هي الواجبة، الواجب علي ظاهرا والصلاة الأولى، فيلزم أن أنوي بها الوجوب. أما الصلاة الثانية لم يثبت وجوبها علي، فكيف أنوي بها الوجوب؟ لا يجوز نية الوجوب فيها. وثانيا نقول في جميع موارد أصل نية الوجوب ليست لازمة، ولو وجبت في موارد الاحتياط ساقطة، إذ لو لم تسقط يلزم من ذلك عدم إمكان الاحتياط، ويلزم من ذلك أن الاحتياط ليس بحسن، ولا يلتزم بذلك أحد من الفقهاء سوى ابن زهرة كما سوف نبين. يقول قدس سره مدفوع أولا وثاني، أولا بأن هذا المقدار من المخالفة للاحتياط، هذا المقدار وهو أن لا ننوي الوجوب بالثانية مما لا بد منه، صحيح يعتبر الواجب لكن هذا مالي، هذا لا بد، إذ لو أتي بنية الوجوب كان فاسدا قطعا. ليش فاسدا قطعا؟ لأنه لم يثبت وجوبه، وتنوي الوجوب هذا تشريع محرم لعدم وجوبه ظاهرا على المكلف، بعد فرض أنك قد أتيت بما وجب عليك على ضوء الظن المعتبر، على ضوء شهادة الثقة، الصلاة الأولى أتيت بها على ضوء شهادة الثقة فهي الواجبة ظاهرا شرعا عليك، بعد ذاك اتيانك بالصلاة الثانية لا يكون واجب. وإن شئت قلت، هذا الجواب الثاني نحن جعلناه جوابا ثانيا، وإن كان سلعله بري الشيخ لم يجعله جوابا ثانيا، إن نية الوجه ساقطة فيما يؤتى به من باب الاحتياط، ما دام العمل نأتي باحتياطا نية الوجه تسقط، وإن قلنا بوجوبة لكن مع الاحتياط تسقط. حتى من القائلين باعتبار نية الوجه الذي يقولون نية الوجه لازمة، هنا عند الاحتياط يقولون بأنها ساقطة. ليش؟ لأن لازم قولهم باعتبار نية الوجه في مقام الاحتياط أنه ما يمكن حينئذ ماذا؟ عدم مشروعية الاحتياط وكون لغوة. إذا أردت أن تصلي الظهر والجمعة الصلاة الثانية لا يمكن أن تنوي بها الوجوب، بلي كلتا الصلاتين لا يمكن أن تنوي بها الوجوب لأن كلتاهما ليست واجبة، فيلزم لغوية الاحتياط، ولا أظن أحدا يلتزم بذلك، يعني بلغوية الاحتياط وعدم مشروعية الاحتياط. هذا فقيه واحد قلنا أبو المكارم، وين يا أبو المكارم؟ أين قال هذا أن الاحتياط لا يمكن لغو؟ بلي لا يمكن، ليس حسن، بلي مولانا هنا قال، أذكر لك عبارته، في مبحث الأوامر هناك خلاف في أن الأمر هل يدل على الوجوب أم لا، في مبحث الأوامر هكذا يذكرون، قيل بأن الأمر يدل على الوجوب ظاهر في الوجوب، واستدل بعدة أدلة، أحد الأدلة هذا، أحد الأدلة قيل بأن الأمر بعد تردده بين الوجوب والاستحباب الأحوط ماذا؟ أن حمل على ماذا؟ أن حمل على الوجوب، فاستدل على أن الأمر للوجوب بمن استدل؟ بأن الوجوب هو الأحوط من الاستحباب. ابن زهر رضوان الله عليه في مقام المناقشة انظر كيف ناقشه، قال لا هذا ليس أحوط، حمل الأمر على الوجوب ليس أحوط، إذ لو حملت الأمر على الوجوب ماذا تنوي حينئذ؟ حين الاتيان بالعمل ماذا تنوي؟ سوف تنوي الوجوب مع أنه يحتمل الفعل ليس بواجب، فكيف تنوي الوجوب؟ فإذن هذا ليس باحتياط، حملك الأمر على الوجوب ليس باحتياط ضد الاحتياط، إذ لو أم حملته على الوجوب في مقام العمل سوف تنوي الوجوب بالعمل مع أنه من المحتمل ليس بواجبه، فهذا ضد الاحتياط لا يمكن الاحتياط. من خلال هذا الكلام يا إخوان ماذا يظهر؟ أن ابن زهرة يريد أن يقول بأن الاحتياط لا يمكن لغون، بلي مولانا شيء من خلال هذا الكلام هكذا يظهر، وبلي يظهر أنه التزم بذلك، ولذلك قال بأنه لا الحمل على الوجوب ليس احتياط، لا نحمل الأمر على الوجوب لأنه يلزم هذا المحذور. بلي طبق العبارة يا أخي، طبق العبارة يا أخي. ولا أظن أحدا يلتزم بذلك عدا السيد أبي المكارم في ظاهر كلامه في الغنية في رد الاستدلال على كون الأمر للوجوب. الاستدلال على كون، كيف استدل على أن الأمر بالوجوب؟ بأنه أحوط، بأنه أحوط بما متعلق بأنه بالاستدلال. الاستدلال على كون الأمر للوجوب بما استدل بأنه أحوط في رده، أما كيف رده لم يذكر. أنا ذكرت لك قال بأنه هذا لا، ليس الحمل أحوط، الحمل على الوجوب أحوط لأنه سوف ينوي الوجوب، فإذا نوى الوجوب إذن هذا ليس أحوط لأنه سوف يأتي مع أنه ليس يحتمل أنه ليس بواجب. من خلال هذا الكلام كأنه يريد أن يقول ابن زهرة أن الاحتياط غير ممكن والاحتياط لغون ولا يمكن هيك يظهر. على أي حال وسيأتي ذكره، ذكر كلام ابن زهرة وكذا عند الكلام على الاحتياط في طي مقدمات دليل الانسداد. عندما نتكلم عن مقدمات دليل الانسداد نستعرض كلام ابن زهرة ونرد عليه. على أي حال بهذا نكون قد فرغنا من المقام الثاني، نرجع للمقام الأول. المقام الثاني ماذا كان؟ أنه عند التمكن من الامتثال التفصيلي هل يجوز الانتقال إلى الامتثال الإجمالي أم لا؟ اتضح أنه بمقتضى القاعدة جائز، لكن لولا الاتفاقات ولولا أنه مثلا ماذا كيفما كان الأنسب ماذا؟ أن الإنسان يجمع بين الطريقتين، يجمع بين الامتثال الظني وبين الامتثال ماذا؟ البلي في الثوب الآخر. على أي حال ننتقل إلى المقام الأول، وهو أنه إذا علمنا إجمالا بأن أحد الإناءين نجس أو أحد الصلاتين واجبة، هل هذا العلم الإجمالي منجس على مستوى حرمة المخالفة القطعية؟ أما على مستوى وجوب الموافقة القطعية قلنا أين يأتي؟ في مبحث الاشتغال. الآن نبحث في حرمة المخالفة القطعية. يعني لو علمت إجمالا أحد الإناءين نجس، هل يحرم علي شربهما؟ لازم شربهما المخالفة القطعية أم لا يجوز شرب كليهما؟ فهل المخالفة القطعية حرام أم لا؟ شرب الاثنين حرام أم لا؟ وقبل أن نبين لك الجواب، نذكر لك الجواب، نبين لك صور الاشتباه، فإن صور الاشتباه يا أخي متعددة. صور الاشتباه هكذا: مرة يا أخي التباس ليس عندك، رويدا رويدا يا أخي سر معي. مرة الاشتباه يا أخي يكون اشتباها في الحكم مع وضوح متعلق الحكم، متعلق الحكم واضح، لكن الحكم المتعلق بذلك الحكم يكون فيه متعلق الحكم ماذا؟ واضح، ولكن الحكم يكون ماذا؟ مردد، كما في التدخين موضوع محدد لكن لا أعلم الحكم المتعلق به، هل الحرمة أو الإباحة. ومر بالعكس، الحكم معلوم ولكن المتعلق مردد، كما كنت أمثل بمسألة الإناء. الحكم معلوم حرمة، لكن تعلقت بهذا الإناء أم بذاك؟ فالحكم معلوم المتعلق مردد. أو صلاة الجمعة يوم الجمعة، وجوب معلوم لكن لا أعلم تعلق بالظهر أم بالجمعة. هاي صورة ثانية للاشتباه. ومرة يفرض أن الحكم والمتعلق معا، بل مولانا بلي فيهما تردد. كما لو فرض أني نفثت لكني لا أعلم هل نذرت أن أشرب أو نذرت أن لا أشرب، بس أنا أبني ندري لكن أشرب، نذرت الشرب أو ترك الشرب. وأيضا لا أدري نذرت أن أشرب أو أن لا أشرب ماء البرتقال أو ماء الرمان، فتردد الموجود. لا أعلم نذرت الشرب أو ترك الشرب، أي واحد، ولا أعلم أن هذا نذر الشرب أو ترك الشرب تعلق بهذا الإناء ماء البرتقال أو بذاك الإناء ماء الرمان، فالمتعلق مردد والحكم أيضا ماذا؟ مردد، لأن لا أعلم إن نذرت الشرب فالحكم الثابت ماذا؟ الوجوب، وجوب الشرب. إن نذرت الترك فالحكم الثابت ماذا؟ الحرمة، حرمة الشرب. إذن الحكم مردد والمتعلق مردد. هاي كم صورة للاشتباه؟ ثلاث صور. ثم تقسيم آخر، ثم أقول مرة منشأ الاشتباه، سبب الاشتباه، سبب اشتباه الحكم الخطاب الصادر من الشارع المقدس، ومرة منشأ الاشتباه الأمور الخارجية. مثلا في مسألة التدخين الحكم مشتبه، لا يعلم أنه حرمة أو إباحة. في يوم الجمعة لا يعلم الحكم وجوب الظهر أم وجوب الجمعة. منشأ الاشتباه ماذا؟ لماذا حصل هذا الاشتباه والتردد؟ السبب أنه لا نعلم أن الحكم الذي صدر من الله عز وجل هل هو يحرم التتون أو يباح. الحكم الصادر التشريع الثابت مردد. هل قال أقيم الصلاة جمعة أو أقيم صلاة الظهر؟ هذه الشبهة الذي منشأها الخطاب الصادر تسمى بالشبهة الحكمية يا أخي، فاحفظ هذا المصطلح. الشبهة الحكمية إذا أجاك في الامتحان سؤال ما هو الشبهة الحكمية، هي تلك الشبهة التي يكون منشأ الاشتباه فيها الخطاب الصادر. لكن هذا فرد ميزان صعب. موازين أخرى أكو أسهل كما بعدين نبين إن شاء الله. ومرة يكون منشأ الاشتباه لها الأمور الخارجية، مثل من؟ مثل مسألة أعلم هذا الإناء حرام أو ذلك الإناء. الخطاب الصادر من الله عز وجل ليس بمردد عندي، ليس بمشتبه. أعلم الخطاب الصادر ما هو؟ الخمر حرام والماء حلال، فأصل الحكم الصادر، أصل التشريع الصادر معلوم، لكن لا أعلم أن هذا مصداق للخمر أو مصداق للماء، فالاشتباه من ناحية التطبيق على المصاديق. هذه الشبهة تسمى بالشبهة الموضوعية. فمنشأ الاشتباه إذا كان الاشتباه في التطبيق، عدم المعرفة بالتطبيق بالانطباق، أي موضوعية. وإذا سبب الاشتباه التردد في الحكم الصادر في التشريع الصادر، هذه شبهة موضوع حكمية. هذا مقسم للاشتباه. ثم أقول أيضا ثالثا تقسيم آخر، إذا كان منشأ الاشتباه هو الاشتباه في المصداق، يعني شبهة موضوعية، مرة يفرض أن الاشتباه يكون في المكلف به ومرة الاشتباه في المكلف. إذا كان الاشتباه في المصداق، أكرر، مر الاشتباه في المكلف به، مثل من؟ مثل مسألة الإناء. المصداق مشتبه، والمردد ماذا؟ هو المكلف به. لا أعلم أني كلفت بترك هذا أو بترك ذاك، فالمردد هو المكلف به. ومرة لا يا أخي، المردد المكلف، المشتبه هو المكلف، كما مثل من؟ في أنه مسألة، كما لو فرض على أنه لا أعلم أنه أنه مثلا أنه مثلا ماذا؟ هل وجب مثلا في مسألة الخنثى، هيك نقول الخنثى تعلم إما أنه يحرم عليها لبس إما أن يحرم عليها لبس الحرير مثلا، وإما أن يحرم عليها ماذا؟ الشيء الآخر الذي يختص بالمرأة. فالمقصود أنه إما يجب عليها الجهر إما يجب عليها الإخفات مثلا. فالمقصود أنه هنا التردد ماذا؟ في المكلف، طرف الاشتباه والمكلف، لا تعلم أنها هي رجل أم أنها ماذا؟ أنثى، والرجل والأنثى هو المكلف، فالتردد في المكلف لا في المكلف به. ثم إذا كان الاشتباه في المكلف، تردد في المكلف، مرة يجتمع كلا الاحتمالين في شخص واحد كما في الخنثى، احتمال الرجل والأنثى مجتمع فيها في شخص واحد، ومر لا طرف الاحتمال في شخصين لا في شخص واحد، كما مثل ما في مسألة الثوب المشترك، لو كان صديقان يعيشان في حجرة واحدة وعندهما ثوب واحد يلبسه ليلة هذا ويلبسه ليلة ذاك، وفي يوم من الأيام رأيا فيه قطعة من المني، فالجنب إما هذا إما ذاك، اغتسل إما موجه إلى هذا وإما موجه علما إلى ذاك. هنا الاشتباه في من؟ في الشخص المكلف، هل المكلف هذا الذي كلف بالغسل أو الذي كلف ذاك؟ والاحتمالان لم يجتمعا في شخص واحد، بل كانا في شخصين بخلافه في الخنثى. هذه صور الاشتباه يا أخي، احتفظ بها حتى بعدين إن شاء الله نبين حكمها وفهرس ماذا هذه الصور بصورة عاجلة. مرة المشتبه الحكم واحد، ومرة المتعلق اثنين، ومرة المشتبه الحكم والمتعلق. هذا التقسيم الأول للاشتباه، تقسيم ثلاثي، ثم تقسيم ثنائي كان، تقسيم الثاني ثنائي، ثم منشأ الاشتباه مرة الخطاب الصادر أي سمى شبه حكمية، ومرة ماذا؟ الاشتباه في التطبيق في المصداق، أسباب خارجية عبرنا عنه، هاي شبه موضوعي، هذا تقسيم ثنائي. ثم التقسيم الثالث هكذا كان، أنه إذا كان الاشتباه من حيث المصداق، مر طرف الاشتباه هو المكلف به كما في مسألة الإناء، المكلف به لا يعلم هذا أو المكلف باجتناب هذا الإناء أم ذاك الإناء، ومر طرف الاشتباه المكلف، يعني الاشتباه يقع في المكلف لا في المكلف به. وإذا كان الاشتباه في المكلف مرة كلا الاحتمالين في شخص واحد كما في الخنثى، ومرة لا يجتمعان في شخص واحد كما في مسألة الثوب المشترك، يا أخي طبق العبارة. وأما المقام الأول، أما المقام الأول وهو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف، هل العلم الإجمالي يثبت فيه التكليف حجة منجز؟ هل هو معتبر كالتفصيلي؟ قلنا الكلام مرة يقع في حرمة المخالفة القطعية، مرة في وجوب وجوب الموافقة مباحث الاشتغال. فقد عرفت أن الكلام في اعتبار العلم الإجمالي، في اعتباري يعني اعتبار العلم الإجمالي بمعنى وجوب الموافقة القطعية وعدم كفاية الموافقة الاحتمالي، أعطوا تفسير عدم كفاية الموافقة الاحتمالية يعني معناه وجوب الموافقة، هذا معناه بعد، أعطوا تفسير يا أخي، إذا قلنا الموافقة هي واجبة يعني الموافقة الاحتمالية بترك أحد الإناءين لا تكفي. هذا قلنا راجع إلى مسألة البراء والاحتياط الاشتغال. والمقصود هنا بيان اعتبار العلم الإجمالي في الجملة. ليش قال في الجملة؟ هو الذي أقل مرتبته حرمة المخالفة القطعية. بهذا المقدار أن نبين بمقدار حرمة المخالفة القطعية هل العلم الإجمالي حجة أم لا. أما بالمقدار الآخر بمقدار وجوب الموافقة القطعية هذا لا نريد أن نبينه الآن. فإذا الذي نريد أن نبينه هو الحجية في الجملة، يعني وعلى مستوى واحد، مستوى حرمة المخالفة القطعية، لا على كلا المستويين، حتى على مستوى الموافقة القطعية وجوب الموافقة القطعية. فنقول إن للعلم الإجمالي صورا كثيرة، لأن الإجمال الطارئ هذا التقسيم الأول وهو تقسيم ثلاثي، إما من جهة متعلق الحكم، يعني المتعلق مردد، أما نفس الحكم واضح مع تبين نفس الحكم تفصيلا، ويذكر لذلك مثالين المثال الأول كما لو شككنا أن حكم الوجوب في يوم الجمعة يتعلق بالظهر أو الجمعة، فالحكم واضح وهو الوجوب، لكن المتعلق مردد الظهر أم جمعة. يضرب مثال ثاني، وحكم الحرمة، يعني كما لو شككنا أن حكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارج بهذا الإناء من المشتبهين أو بذاك الإناء. لماذا مثل بمثالين ولم يكتفي بمثال واحد؟ لأجل أن الأول مثال للشبهة الوجوبية، الشك في الوجوب، والثانية ماذا؟ في الشبهة التحريمية. ومضافا هاي واحد، ومضافا فرق ثاني أكو. الأولى شبهة حكمية، لأن المشتبه هو الحكم الكلي، إذا مشتبه الحكم الكلي يسموها شبهة حكمية، والثاني المشتبه موضوع الخارجي، شيء جزئي، شيء جزئي مو شيء كلي. إذا المشتبه كان حكم الشيء الكلي، أصل صلاة الظهر، أصل صلاة الجمعة، هاي حكمية. هذا أحد الموازين الذي قلت لكم عندنا أسهل هو هذا. أنت لاحظ الشيء الذي نشتبه فيه، إذا قضية جزئية لا أعلم هذا حرام أو ذاك، متى ما أتيت بكلمة هذا أو ذاك اسم الإشارة، هذا أو ذاك، يعني المشتبه كان جزئي، لا أعلم أن هذا اللحم حرام مذكى أم غير مذكى، هذا هذا، انظر كلمة هذا أتيت بها، هاي شبه موضوعية. لا أعلم هذا الثوب، هذا الثوب الذي أنا لابسه طاهر أم نجس، شبه موضوعية يا أخي. هذا 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 ميزان أسهل من ذلك الميزان. وإذا كان المشتبه كلي كلمة هذا ما موجودة فهي شبه حكمية. فالمثال الأول شبه وجوبية وحكمية، مثال الثاني موضوعية وتحريمية، فلذلك كرر في المثال. وإما من جهة ماذا؟ جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه، نفس الحكم أما الموضوع معلوم، كما قلنا في التدخين، كما لو شك في أن هذا الموضوع المعلوم تدخين، تدخين الكلي أو الجزئي، قال الكلي أو الجزئي، لماذا؟ الكلي للحكمية، الجزئي للموضوعية، فالتفت جيدا يا أخي. تعلق به الوجوب هاي في الشبهة الوجوبية، أو تعلق به الحرمة أي في الشبهة التحريمية. وإما الأثر المشتبه وإما من جهة الحكم والمتعلق جميعا، مثل أن تعلم أن حكما من وجوب أو تحريم، يا وجوب الشرب يا حرمة الشرب، لأن أنا انذبت إما وجوب الشرب إما حرمة الشرب، تعلق بأحد هذين الموضوعين إما الرمان إما البرتقال، هذا الاشتباه في الوجوبي وفي في المتعلق وفي الحكم. نقطة، هذا تقسيم للاشتباه تقسيم ثلاثي، الآن تقسيم ثنائي، ثم الاشتباه في كل من هذه الثلاثة من تلك الأقسام الثلاثة السابقة على جميع التقادير الثلاثة السابقة، إما من جهة ماذا؟ الاشتباه في الخطاب الصادر، لا أعلم الحكم الصادر من الله ما هو، هاي شبه يسموها قلنا حكمية، كما في مثال الظهر والجمعة. في مثال الظهر والجمعة أشكا في الحكم لأني لا أعلم الحكم الصادر من الله يجب الظهر أو يجب الجمعة. وإما من جهة الاشتباه من جهة اشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب. المصاديق مشتبه يا أخي، لا الخطاب الصادر، من شأن الاشتباه هو المصاديق التطبيق، كما في المثال الثاني. المثال الثاني يعني ياهو يا أخي، يلا طلع المثال الثاني. وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي ليس الاشتباه عندك، هذا المثال الثاني. وحكم الحرمة يتعلق، أنا أعلم واحد من الإناءين خمر حرام، لكن لا أعلم هذه الحرمة متعلقة بهذا الإناء الخارجي، هذا شبه موضوعية. هناك الاشتباه في التطبيق، حكم معلوم، ليس منشأ الاشتباه الخطاب الصادر، أعلم الخمر حرام لكن التطبيق من جهة التطبيق ماذا تردد موجود حصل الاشتباه. زين يا أخي، تقسيم ماذا جديد ثنائي، تقسيم هذا الثالث ثنائي. ثم الاشتباه مر في المكلف به كما في مسألة الإناء، مر لا في نفس المكلف مردد كما في مسألة الثوب المشترك والخنثى. والاشتباه في هذا القسم، هذا القسم يعني ياهو الاشتباه في المصاديق الناشئ من المصاديق، مرة متعلق الاشتباه المكلف مر المكلف به، اما في المكلف به كما في الشبه المحصورة. الشبه المحصورة عن شنو؟ أنا أعلم بحرمة إما هذا الإناء إما هذا الإناء، هي يسموها شبه محصورة، الأطراف محصورة هذه. وإما في المكلف، طرف الاشتباه هو ماذا؟ المكلف يا أخي، الاشتباه في المكلف كما في مسألة قلنا الثوب المشترك والخنثى. ثم تقسيم ثنائي، وطرف الشبه في المكلف، يعني إذا كان الاشتباه في المكلف طرف الاشتباه، الاحتمالان مرة يجتمعان في شخصين، مرة في شخص واحد كما في الخنثى، مرة في شخص في شخصين. لذلك يقول وطرف الشبهة في المكلف، إذا كان الاشتباه في المكلف طرف الاشتباه يعني الاحتمالان، إما أن يكون احتمالين في مخاطب واحد كما في الخنثى، وإما أن يكون احتمالين في مخاطبين كما في واجدي المني في الثوب المشترك. نقطة ولا بد نرجعه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.